بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولعموم مشايخنا وللمسلمين والمسلمات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر لنا وله: واتفق الأئمة على أنه لا يمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبله، وهذا كله
ولا يقبله
أحسن الله ولا يقبله وهذا كله محافظة على التوحيد، فإن من أصول الشرك بالله اتخاذ القبور مساجد، كما قال طائفة من السلف في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قالوا هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا عليها صورهم تماثيل، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذكر محمد بن جرير الطبري وغيره في التفسير عن غير واحد من السلف، وذكره أثيمة وغيره في قصص الأنبياء من عدة طرق. وقد بسطت الكلام على أصول هذه المسائل في غير هذا الموضع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واتفق الأئمة على أنه لا يمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبله، يعني إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم. اتفق الأئمة على أنه لا يمس القبر ولا يقبله بشفتيه، وإنما الزيارة سلام، وقوف أمامه ثم سلام، يقول السلام عليك يا رسول الله، ويشهد له بالرسالة: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عن أمتك خير ما يجزي نبيا عن أمته. ثم يتأخر ويسلم على الصديق: السلام عليك يا خليفة رسول الله، رحمك الله ورضي عنك، وجزاك عن أمة محمد خيرا. ثم يتأخر ويسلم على الفاروق: السلام عليك يا عمر الفاروق، يا أمير المؤمنين، رضي الله رحمك الله ورضي عنك، وجزاك عن أمة محمد خيرا. ثم يصرف، وليس هناك تقبيل ولا مس. وكذلك سائر القبور، كذلك سائر القبور إذا زار المسلم القبر لا يمسه ولا يقبله، ليس هناك مس ولا تقبيل، وإنما وقوف وسلام ثم انصراف. وإذا دعا دعوة قليلة تابعة للزيارة فلا بأس، أما الدعاء الخاص فإنه ينصرف إلى مكان آخر، لا يكون عند القبر ولا في المقبرة، يكون في المسجد أو في البيت. قال المؤلف رحمه الله: وهذا كله محافظة على التوحيد، يعني هذا الحكم وهو كونه الزائر لا يمس القبر ولا يقبله محافظة على التوحيد، حتى لا يخدش توحيده ولا يؤثر على توحيده، فلا يمس القبر ولا يقبله. قال المؤلف: فإن من أصول الشرك بالله اتخاذ القبور مساجد. من أصول الشرك بالله اتخاذ القبور مساجد، واتخاذ القبور مساجد معناه هو أن يصلى عندها أو يدعى عندها ويقرأ القرآن عندها، هذا اتخاذ القبور مساجد. كل شيء صليت عند فيه فهو مسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، كل شيء صلى يسمى مسجد. فاتخاذ القبور مساجد معنى أنه يصلى عندها ويدعى عندها ويقرأ القرآن عندها، هذا من وسائل الشرك القريبة إلى الشرك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحيا والذين يتخذون القبور مساجد. جعل شرار الناس صنفين: الصنف الأول من تقوم عليهم الساعة، والساعة لا تقوم إلا على الكفرة، والصنف الثاني الذين يتخذون القبور مساجد، لأن يتخذون القبور مساجد وسيلة إلى الشرك. فإذا من أصول الشرك بالله اتخاذ القبور مساجد، واتخاذ المساجد معناه هو الصلاة عندها وقراءة القرآن عندها والدعاء عندها، هذا من وسائل. ومن وسائل الشرك أيضا البناء على القبور وبناء القباب عليها وتشييدها وتجصيصها وتبخيرها ووضع الزهور والرياحين عندها، كل هذا من وسائل الشرك ومن البدع. قال المؤلف رحمه الله: كما قال طائفة من السلف في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا صور على صورهم تماثيل ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. يعني هذه الأسماء ود اسم رجل، وسواع اسم رجل، ويغوث اسم رجل، ويعوق اسم رجل، ونصر اسم رجل، صالحين ماتوا. جاء في الأثر الآخر أنهم ماتوا في زمن متقارب وكانوا صالحين، فحزن الناس عليهم، فقال بعضهم لبعض لو صورتم صورهم حتى تتذكروا عبادتهم وتتشوقون، فصوروا صورهم ثم طال عليهم الأمد وجاء أحفادهم من بعدهم في اللفظ الآخر، فدب عليهم إبليس فقال إنما صور آباءكم هذه الصور لأنهم يستسقون بهم، فعبدوهم من دون الله. قال المؤلف رحمه الله: وقد ذكر البخاري في صحيح هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني ذكر البخاري في صحيح عن ابن عباس قال: هذه سواء رجال قوم صالحين كانوا فماتوا فعكفوا على قبورهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وذكر محمد بن جرير الطبري وغيره في التفسير عن غير واحد من السلف، وذكره أثيمة وغيره في قصص الأنبياء من عدة طرق، يعني أن هذه أسماء رجال صالحين ماتوا ثم صوروا صورهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. قال: وقد بسطت الكلام على أصول هذه المسائل في غير هذا الموضع، يعني بسط هذا رحمه الله في عدد من كتبه في مجموع الفتاوي وفي منهاج السنة وفي غيرها من كتبه الكثيرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأول من وضع هذه الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد التي على القبور أهل البدع من الرافضة ونحوهم، الذين يعطلون المساجد ويعظمون المشاهد، يدعون بيوت الله التي أمر الله أن يذكر اسمه، ويعبد وحده لا شريك له، ويعظمون المشاهد التي يشرك فيها ويكذب ويبتدع فيها دين لم ينزل الله به سلطانا. فإن الكتاب والسنة إنما فيهما ذكر المساجد دون المشاهد، كما قال الله تعالى: قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه كان يقول: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأول من وضع هذه الحديث في السفر لزيارة المشاهد على القبور أهل البدع. الحديث في زيارة القبور منها ما سبق في أول الرسالة كحديث: من حج فلم يزرني فقد جفاني، من زار، حديث الآخر: من زارني في حياتي في بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، والحديث الثالث: من زارني وزار قبر أبي إبراهيم ضمنت له على الله الجنة. كل هذه الحديث ضعيفة جدا أو مكذوبة. وكذلك أيضا الحديث المشهور عند عباد القبور، وضعه عباد القبور: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بالقبور، إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، أو كما جاء. هذا حديث مكتوب وضعه المشركون، هذا الحديث مكتوب. يقول المؤلف رحمه الله: أول من وضع هذا الحديث في السفر لزيارة المشاهد التي على القبور، أول من وضعها أهل البدع، ومن أول أهل البدع، من أول البدع الرافضة، هم أسفق الناس إلى الشرك، أسفق الناس إلى الشرك الرافضة، الذين عظموا قبر الحسين وشيدوه، وكذلك غيره من القبور. فأهل البدع هم الذين وضعوا حديث في فضل السفر إلى زيارة القبور، حتى إن من شيوخ الرافضة وهو النعمان بن مفيد وضع لها حج وسمى وضع كتاب ألف كتاب سمى حج المشاهد، جعل المقبر حج، مؤلف قال: القبور يحج لها كما يحج إلى بيت الله. وقال: إذا أقبلت على القبر فإنك تحرم، يحرم كما يحرم الحاج إلى بيت الله، فإنه إذا أقبل على القبر فإنه يحرم، ثم إذا وصل إلى القبر استلمه وطاف به 7 أشواط، ثم يصلي ركعتين تحته، ثم يحلق رأسه، ثم يذبح. ويقول إن عباد القبور هكذا يفعلون كما ذكر العلامة القيم، ثم إذا انتهوا يهني بعضهم بعضا ويقول عظم الله أجرك، يعني من هذا الوثن. ويقول بعضهم لبعض أتبع هذه الحجة بحجة إلى بيت الله الحرام؟ فقال لا ولا أبيع في حجة. هكذا المشركون والعياذ بالله وضعوا حج المشاهد مؤلف خاص سماه حج المشاهد. أول وضع هذا وضع هذه البدع وهذه الحديث في السفر المشاهد هم البدع، وأسبقهم الرافضة. قال وأول من وضع هذه الحديث في السفر لزيارة المشاهد التي على القبور البدع من الرافضة ونحوهم الذين يعطلون المساجد ويعظمون المشاهد والعياذ بالله. عكسوا، خالفوا دين الله. دين الله يأمر بتعظيم المساجد وعدم تعظيم المشاهد، وهم عكسوا، عطلوا المساجد من العبادة وعظموا القبور والمشاهد. قالوا يدعون بيوت الله ويعظم المشاهد، يدعون بيوت الله التي أمر الله أن يذكر فيها اسمه ويعبد وحده لا شريك له، كما قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ويعظمون المشاهد، مشاهد القبور، ويعظمون المشاهد التي يشرك فيها ويكذب ويبتدع فيها دين لم ينزل الله به سلطانا. هذه المشاهد القبور التي يشرك فيها بالله ويكذب الرسول عليه الصلاة والسلام ويبتدع دين لم ينزل الله به سلطانا. قال المؤلف رحمه الله فإن الكتاب والسنة إنما فيهما ذكر المساجد دون المشاهد. الكتاب والسنة فيهما ذكر المساجد دون المشاهد، كما في الآية اللي سمعتم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وكما في قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وكقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم رجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، وإن كان الحديث فيه لين في بعض الله لكن له شواهد. وكذلك الحديث التي فيها أن الخطوات إلى المسجد تكتب، وكحديث بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فالكتاب والسنة فيهما تعظيم المساجد وليس فيهما تعظيم المشاهد. وأهل البدع من الرافضة وغيرهم عكسوا، عظموا المشاهد وعطلوا المساجد. والمؤلف ذكر أيضا أدلة من الكتاب العزيز ومن السنة فيها تعظيم المساجد. قال كما قال الله تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. والشاهد وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. قل أمر ربي بالقسط يعني بالعدل، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه يعني اعبدوه مخلصين له الدين له العبادة. قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية. قال تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. هذه النصوص كلها في تعظيم المساجد. أهل البدع عطلوا هذه النصوص وعطلوا المساجد وضربوا بهذه النصوص عرض الحائط وعظموا المشاهد والقبور. ثم ذكر المؤلف أيضا الأدلة من السنة في تعظيم المساجد. قال وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه كان يقول إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. والحديث رواه مسلم في صحيحه عن حديث جندب بن عبد الله البجلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور مساجد فلا تتخذوا قبور مساجد. وفي صحيح مسلم في رواية زيادة زيارة ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وصالحهم هذه الزيادة فيها فائدة، وهو أنه ليس هذا خاصا بقبور المساجد بل حتى الصالحين. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وهذا الحديث فيه النهي من جهتين، من جهة لا تتخذوا القبور لا نهي، والموضوع الثاني قول إني أنهاكم بالفعل لا تتخذوا القبور مساجد هذا نهي، ثم أكده بالنهي الثاني فقال فإني أنهاكم عن ذلك. ومع ذلك أبى أهل البدع إلا أن يعظموا القبور ويعطلوا المساجد. نعم.
قال رحمه الله تعالى ثم قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى هذا آخر ما أجاب به شيخ الإسلام والله سبحانه وتعالى أعلم. وله من الكلام في مثل هذا كثير كما أشار إليه في الجواب. ولما ظفروا في دمشق
بن عبد الهادي من تلاميذ شيخ الإسلام رحمه الله يقول هذا آخر ما وجدت جواب الشيخ رحمه الله على هذه المسألة الزيارة البدعية والشركية. قال وله من الكلام في مثل هذا كثير، يعني الشيخ الإسلام له مثل هذا كثير كما وجد في مجموع الفتاوى وفي غيره كما أشار إليه في الجواب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولما ظفروا في دمشق بهذا الجواب كتبوه وبعثوا به إلى الديار المصرية، وكتب عليه قاضي الشافعية: قابلت الجواب عن هذا السؤال المكتوب على خط ابن تيمية، فصح إلى أن قال: وإنما المخرف جعله زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور الأنبياء صلوات الله عليهم معصية بالإجماع مقطوع بها. هذا كلامه. فانظر إلى هذا التحريف على شيخ الإسلام.
نعم. يقول لما غفروا في دمشق بهذا الجواب، جواب شيخ الإسلام في الزيارة البدعية والشرعية، بعثوا به إلى الديانة المصرية وكتب عليه قاضي الشافعية في زمانه: قابلت الجواب على هذا السؤال المكتوب على خط ابن تيمية فصح، يعني أنه قابله فوجده صحيحا، إلى أن قال: وإنما المخرف جعله زيارة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، زيارة قبل النبي صلى الله عليه وسلم وقبور الأنبياء صلوات الله عليهم معصية بالإجماع مقطوع بها. يقول المخرف يقول جعل زيارة قبر النبي وقبور الأنبياء معصية بالإجماع مقطوع بها، هذا كلامه. يقول فانظر إلى هذا التحريف على شيخ الإسلام، يعني حرف قال إنما المخرف هو اللي جعل جهلها زيادة، هذا تحريف لكلام الشيخ. الشيخ واضح الآن في كلامه أن زيارة أن السفر إلى زيارة القبور هو المنهي عنه، أما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور الأنبياء وقبور الصالحين من دون سفر فهذا طاعة، زيارة غيرهم زيارة الميت والدعاء له هذا طاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنا تذكركم الآخرة. قال: كنت لا تكون زيارة القبور ألا فزوروها فإنا تذكركم الآخرة. إذا زار المسلم زيارة شرعية وفي البلد من دون سفر هذا سنة، تزور الميت وفيه مصلحة للحي ومصلحة للميت، في فائدة للحي وفائدة للميت، فائدة للحي يرق قلبه ويتذكر الآخرة، وفائدة للميت يدعو له أخوه يأتي ويقول: السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته، غفر الله لك ورحمك، وينصر. لكن الزيارة البدعية كونه يدعو الله عنده أو يصلي عنده أو يقرأ القرآن عنده أو يجعل على القبور مشاهد قباب أو زهور ورايحين هذا من وسائل الشرك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والشيخ لا
والجواب
ليس فيه المنع من زيارة قبور الأنبياء والصالحين، وإنما ذكر فيه قولين في شد الرحل والسفر إلى مجرد زيارة القبور، وزيارة القبور من غير شد رحل إليها مسألة، وشد الرحل لمجرد الزيارة مسألة أخرى.
نعم صحيح. يقول الجواب ليس جواب الشيخ ليس فيه منع من زيارة قبور الأنبياء والصالحين، إنما فيه المنع من شد الرحل، ذكر فيه قولين في شد الرحل والسفر إلى مجرد زيارة القبور فقط، هذا هو اللي فيه الكلام. وأما زيارة القبور من غير شد رحل فهذه مسألة، وكما سبق أنها سنة إذا كان في البلد، إذا كان زيارة شرعية، وشد الرحل لمجرد الزيارة مسألة أخرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
والشيخ
لا يمانع الزيارة الخالية عن شد الرحل، بل يستحبها ويندب إليها، وكتبه ومناسكه تشهد بذلك، ولم يتعرض الشيخ إلى هذه الزيارة في الفتيا، ولا قال إنها معصية، ولا حكى الإجماع على المنع منها، والله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية.
يعني هذا اللي حرف كلام شيخ الإسلام، وقال شيخ الإسلام يقول إن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر الأنبياء معصية بالإجماع، هذا كذب على الشيخ. الشيخ لا يمنع من الزيارة الخالية عن شد الرحل إذا كانت في البلد، بل يراها مستحبة ومندوبة، وكتبه ومناسكه تشهد بذلك. ما تعرض الشيخ إلى ولم يتعرض الشيخ إلى هذه الزيارة في الفتية، ولا قال إنها معصية، ما قال الشيخ زيارة القبر معصية، ولا قال إنها ممنوعة، بل يرى أنها سب في البلد السنة ومستحبة. الخلاف إنما هو في السفر إلى زيارة القبور، وكذلك الزيارة البدعية هذا هو الممنوع، أما الزيارة الشرعية فهذا مستحبة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر قال زوروا القبور ولا و و والأمر أقل أحواله الندب والاستحباب. فالقول بأن الشيخ يقول إن زيارة القبور معصية بالإجماع فهذا يقول والله سبحانه لا تخفى عليه خافية, الله سبحانه لا تخفى عليه خافية, فهذا الذي كذب على الشيخ سوف يلقى ربه سوف يحاسبه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولما وصل خط القاضي المذكور إلى الديار المصرية كثر الكلام وعظمت الفتنة وطلب القضاة بها فاجتمعوا وتكلموا وأشار بعضهم بحبس الشيخ رسم السلطان به وجرى ما تقدم ذكره, ثم جرى بعد ذلك أمور على قائمين في هذه القضية لا يمكن ذكرها في هذا الموضع. ثم ذكر ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى انتصار العلماء للشيخ في مسألة شد الرحال للقبور في كتابه العقود الدرية.
يعني هذا ابتلاء وامتحان حصل للشيخ رحمه الله لما وصل خط القاضي المذكور, لأن القاضي كتب, قاضي الشافعية في ذلك كتب أني قبلت الجواب على المكتوب ابن تيمية وقال إن زيارة إنه قال جعل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقول الأنبياء معصية بالإجماع. لما وصل خط القاضي المذكور إلى الديار المصرية كثر الكلام وعظمت الفتنة وطلب القضاة, اجتمع القضاة واجتمعوا وتكلموا, فبعضهم أيد لأن هذا كذب على الشيخ, كذبوا عليه وقالوا كذا وأنه منع من الزيارة وأنه يقول الزيارة معصية بالإجماع. ثم أمر بحبس الشيخ, حبس ابتلاء وامتحان, فأمر الشيطان السلطان بحبسه, ثم بعد ذلك أفرج عنه وجرى بعد ذلك أمور معروفة. ثم ذكر ابن عبد الهادي تلميذ المؤلف أن العلماء انتصروا للشيخ في مسألة شد الرحل, والله أعلم وصلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون انتهينا من الرسالة هذه, ننتقل إلى الرسالة الثانية, الفرق المبين بين مذهب السلف وابن سبعين. نعم.